ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. وما بعد، هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته عليه الصلاة والسلام ما ينفعهم، وتعليمهم عليه الصلاة والسلام ما يدفع عنهم العقوبات، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما يدفع الله تعالى به العقوبات عن الأمة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. رواه مسلم. هذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الدرجات، درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحديث: الأول أن يغير المنكر بيده، وهذا التغيير يكون لولي الأمر، للسلطان، لرب الأسرة، للزوج، للأب، لغير ذلك ممن مولاه الله تعالى ولاية من ولاية المسلمين، سواء كانت الولاية الكبرى أو الصغرى، فإن المنكر لا بد أن يزول باليد، تكسير آلات يعني اللهو والتأديب بالضرب إن لم يكن هناك ما يردعه، إن لم يرتدع. فالتغيير بالمنكر لا يقبل إلا باليد لمن كان له قدرة واستطاعة، وإن حصل بغير اليد بالكلام وكفى عن اليد فالحمد لله، لكن المقصود أنه إذا لم يزل إلا باليد فيزال لمن كان له قدرة واستطاعة، فإن لم يكن له استطاعة انتقل إلى اللسان، كحالنا وحال كل الناس ممن لم يكن له ولاية، بالكلام الطيب، بالإحسان، بالتوجيه، بالترغيب، بالترهيب، وغير ذلك من أمور الأمر بالمعروف والنهي على المنكر باللسان. ثم ينتقل إلى القلب من خاف الضرر، خاف القتل أو خاف السجن أو خاف الضرب والعذاب أو خاف على ماله أو نفسه أو ولده، فإن هذا الخوف إذا كان قد تحقق فإنه ينتقل إلى القلب، ينكر هذا العمل ولا يجالس أصحاب المنكرات، وإنما يبتعد عنهم حتى ينجو. ولا شك أن الإنكار بالقلب يجب على كل أحد، يجب على كل أحد، لأن كل إنسان يستطيع أن ينكر بقلبه، أما اللسان واليد فكما تقدم. وفي الحديث الوعيد الشديد لمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يدل على ذلك أحاديث أخرى، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يعمل بقوم يعمل بالمعاصي في قوم وهم يقدرون على أن يغيروا عليه ولم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وهذا فيه التهديد والوعيد الشديد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن بعض الناس قد يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد فسرها أبو بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإسلام. ومن أهل العلم من قال بأنه الركن السادس من أركان الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالم رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه. لا بد أن يكون رفيقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولا بد أن يكون كذلك عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. أما كونه يأمر بالمعروف ولا يعرف المعروف وينهى عن المنكر ولا يعرف المنكر، لا بد أن يكون عالما بالمعروف وأنه معروف، وعالما بالمنكر وأنه منكر وأن الله حرمه، وكذلك يكون ذلك بالحكمة. وهذا يدل على أن المسلم عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم. ومما ينبغي للمسلم، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك، أن يعلم بأن إنكار المنكر على درجات أربع كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: أن ينكر المنكر ويزول جملة وتفصيلا، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: أن ينكر المنكر ويخف، يعني عنده علم بأنه لو أنكر المنكر خف. الدرجة الثالثة: أن ينكر المنكر ويخلفه مثله. الدرجة الرابعة: أن ينكر المنكر ويخلفه منكر أنكر منه. قال رحمه الله: فالإنكار في الدرجتين الأوليين واجب، أي إذا كان يزول أو يخف، وفي الدرجة الثالثة مختلف فيه، وفي الدرجة الرابعة يحرم الإنكار على يعني مرتكب المنكر إذا كان الإنكار يجره إلى أن يرتكب منكرا أكبر من هذا المنكر. فلا بد للعبد أن يعلم هذه الدرجات حتى يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، وحتى يكون على بينة، حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى عليه. وينبغي أن يعلم بأن جميع الأمة مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فالأمر للجميع على حسب الاستطاعة وعلى حسب القدرة، الأمر للجميع كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كل إنسان يرى منكرا عليه أن يغيره بأحد هذه الأمور الثلاثة المتقدمة في الحديث. ومن الفوائد في هذا الحديث أو تستنبط من هذا الحديث لقوله من رأى منكم منكرا، أن الله تعالى لم يكلفنا أن نبحث عن المنكر ونتجسس ويعني ننظر إلى البيوت وغير ذلك، وإنما قال من رأى منكم منكرا. أما المنكر المستور الذي لا نعلم عنه فلم يكلفنا الله تعالى أن نتجسس ولا يعني نقتحم على البيوت إلا إذا كان هناك غلب الظن أو عند ولي الأمر يعني علم بأن هذا البيت تمارس فيه المنكرات، أو نقل إليه بأنه يعني يحصل فيه شيء من المنكرات التي حرم الله تعالى على عباده، فولي الأمر له أن يعمل بما يراه مناسبا في رضا الله تعالى. أما سائر الناس فليس لهم أن يتجسسوا وليس لهم أن يعني ينظروا إلى عورات الناس، وإنما المنكر الظاهر الذي يرونه هو الذي يجب عليهم أن ينكروه، وغير ذلك من الفوائد في هذا الحديث. وهذا الحديث عام ينبغي لكل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب ما أعطاه الله تعالى من القوة وما أعطى الله من العلم، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة بالرفق باللين بالكلام الطيب. نعم.
حديث 35. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير الذي لا يحصر في مثل هذا المقام. فمن الفوائد في هذا الحديث حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه على تعليم الناس ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد تحريم الحسد، لأنه نهى عن الحسد: لا تحاسدوا، تحريم الحسد. والحسد أنواع، هو تعريفه أو مفهومه هو تمني زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن تزول هذه النعمة عن غيره وتكون له. هذا نوع من أنواع الحسد، وهذا عمل قبيح. نوع ثاني من أنواع الحسد: يتمنى أن تزول هذه النعمة حتى ولو لم تكن له، سواء كانت له أو لغيره، المهم أن تزول. وهذا فيه اعتراض على تقدير الله تعالى وعلى قدره وعلى حكمته سبحانه وتعالى، كأنه يقول: أنت يا رب أعطيت فلانا هذا العلم أو أعطيته هذا المال أو أعطيته هذه الصحة وهو لا يستحق ذلك، فأنت وضعت الشيء في غير موضعه والعياذ بالله. هذا اعتراض على حكم الله تعالى وعلى تقديره وعلى حكمته سبحانه وتعالى. نوع من أنواع الحسد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن يتمنى أن يبقى الإنسان على حاله من فقره أو مرضه أو ذله أو عدم توفيقه، فهو يتمنى أن يبقى مريضا أو يتمنى أن يبقى فقيرا أو يتمنى أن يبقى يعني مهموما محزونا. وهذا عمل قبيح من أشد أنواع الحسد والعياذ بالله تعالى. هذا حسد يصل إلى هذه الدرجة، والله تعالى هو الذي خلق وهو الذي أنعم بيده كل شيء، ولكن هذا يدل على خبث القلب والعياذ بالله، وعلى عدم الرغبة فيما عند الله والاعتراض على أوامر الله تعالى. نوع رابع من أنواع الحسد وهو الغبطة، وهذا محمود لا بأس به، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل مال أخيه من الخير من غير أن يزول من هذا الخير شيء. يتمنى أن يكون متعلما مثله، أن يكون غنيا مثله، أن يكون داعيا إلى الله مثله، أن يكون، ويسأل الله له التوفيق والمزيد من فضله. فهذا غبطة، هي الغبطة المحمودة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مال القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. وأنواع الحسد مذمومة إلا الغبطة. والحسد في الحقيقة هو يكون من صفات إبليس، فإبليس قد حسد آدم عليه السلام على ما هو فيه من النعمة، ويكون من صفات اليهود. ومن صفات اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ومن صفات النساء وضعفاء العقول، ومن صفات الأقران. وهذا يعني من صفات ضعفاء العقول، فإن الحسد لا يكون من العاقل كامل الإيمان، لأنه يعلم بأن الله تعالى قدر المقادير والأرزاق وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. والحسد يذكر أنه ربما يكون لجميع الناس إلا من عصم الله، ولهذا يذكر يقول: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فمعنى ذلك والله أعلم أن الكريم يخفي هذا الحسد ولا يعمل شيئا مما حرمه الله، لا بيده ولا بإحسانه ولا بغيبة ولا بغير ذلك من الأعمال التي تؤثر على أخي المسلم ويدعو له. بعد ذلك لو رآه وجد في قلبه شيئا يقول: اللهم زده، اللهم بارك له، اللهم وفقه للخير، اللهم صرف عنه كل شر. هذا يدل على قوة الإيمان. فلو وجد شيئا في قلبه يلجأ إلى الدعاء للمحسود، يلجأ إلى الدعاء إليه، وهذا من أعظم العلاج ومن أشق الأمور على النفوس. إذا كان هذا الشخص بينه وبينه عداوة أو بينه وبينه شيء فلجأ إلى الدعاء له، هذا يدل على محبته لله ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أن الحسد لا يؤثر على الإنسان إن لم يعمل شيئا بلسانه أو بيده ولم يضر المحسود ودعا له، هذا لا يؤثر عليه. قد قيل، وإن كان الحديث ضعيف: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، وأن الإنسان إذا حسد أخاه فإنه يأخذ من حسناته، وأنه يحصل على الإثم العظيم لأنه وقع في شيء حرمه الله تعالى على عباده. من هذه الفوائد في هذا الحديث تحريم النجش، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. هذا يدل على أن هذا من الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. وقد يكون هذا النجش بإرادة الإحسان إلى أخيه، أو يكون بإرادة الضرر له، أو يكون بالأمرين، يكون يضر هذا وينفع هذا، فهو يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشراءها حتى يضر هذا وحتى ينفع هذا، والله تعالى قد حرم ذلكم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الفوائد في هذا الحديث تحريم التباغض لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، فالبغضاء هي من الأمور التي حرمها الله تعالى وحرمها على عباده سبحانه وتعالى، ولأن التباغض يسبب الشحناء ويسبب الشر ويسبب الغيبة ويسبب النميمة ويسبب أكل أموال الناس بالباطل، فإذا أبغضه ما عنده مانع أن يغتابه، وليس عنده مانع أن ينم عليه، وليس عنده مانع أن يعني يسرق من أمواله أو يتكلم فيه أو يعمل أي عمل يضره. فالبغضاء شرها عظيم، وهي من صفات القلوب المريضة. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. ومن الفوائد تحريم التدابر، والتدابر هو التقاطع، يقاطع أخاه، مأخوذ من تولية الدبر لأخيه، كأنه أعرض عنه ويعني جعل دبره إليه وولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تدابروا، أو يلتفت بوجهه ويصعر خده عن أخيه، هذا منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وهو محرم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في نهي ولا تدابروا. ثم يبين كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الفوائد في هذا الحديث ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا بيع المسلم على بيع أخيه محرم. ومثال ذلكم لو أتى إلى رجل قد باع سيارة على شخص فقال عندي لك أحسن منها بسعر أقل أو بسعر مثله، فإنه يصرف عنها ويبيعه، هذا باع على بيع أخيه، لأنه إذا وافق على البيع وافق على الشراء فليس لأحد أن يقول عندي لك مثلها أو أحسن منها أو غير ذلك. هذا مثال. وكذلك الشراء على الشراء، لا يشتري على شراء أخيه، لأن لفظ البيع يشمل الشراء والبيع. فإذا جاء إليه رجل وقال أنا أشتري منك سيارة ب50,000، وافق له أن يشتريها منه، جاء الثاني وقال أنا أزيدك على هذا الثمن فأشتريها منك بكذا، هذا شراء على شراء أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الأمور، وأن الإنسان إذا لم يحسد ولم يعمل بالنجش ولم يبغض إخوانه ولم يدابرهم ولم يبيع على بيعهم ولم يشتري على شرائهم ولم يعمل شيئا من هذه الأمور، فإنه بهذا يكون أخ للمسلم أخوه. قال وكونوا عباد الله إخوانا، بالابتعاد عن هذه الأمور وبغيرها. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون المسلم أخو المسلم، والله تعالى قد قال إنما المؤمنون إخوة، فلا شك أن المسلم هو أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم من الفوائد أن المسلم يحرم عليه أن يظلم أخاه المسلم، ولهذا قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فلا يجوز له الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يخذله، لا بد من نصره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره إذا كان مظلوما؟ قال تأخذ على يده أو تحجزه عن الظلم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالخذلان هو عدم النصرة وعدم المعاونة على الخير، ولا يكذبه، لا يكذب على أخيه المسلم، وإنما يحدثه بالصدق والكذب لا يجوز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن الفوائد في هذا الحديث عدم احتقار المسلم، لا يحتقر أخاه المسلم، وهذا الاحتقار ينشأ عن الكبر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. وهذا يدل على أن كل من رد الحق ولم يقبل الحق فهو من المتكبرين، ويدل على من أن من احتقر إخوانه المسلمين فهو من المتكبرين. ولهذا قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، هذا يدل على أن التقوى في القلب، وإذا كانت التقوى في القلب ظهرت على الجوارح. ومن الفسقة وممن حرم الخير وحرم العلم النافع من يدعي بأن التقوى في القلب بدون عمل. فلان، لماذا تحلق لحية؟ بارك الله فيك، التقوى ها هنا. يا فلان، لماذا تسبل إزارك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته، أو المنفق سلعته بالحلف الكاذبة. قال: التقوى ها هنا. لماذا تستمع الغنى؟ التقوى ها هنا، هذا كذب. لو كانت التقوى في القلب لظهرت على الجوارح، لأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالتقوى إذا كانت في القلب أثمرت العمل وأثمرت على الجوارح، فإذا كانت القلب قامت حصل العمل. وهذا ليس للفسقة ولا العصاة حجة في هذا، وليس لأحد أن يتشبه بالفسقة بأن يقول التقوى ها هنا. إذا نصح صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: التقوى ها هنا في القلب، بمعنى أن التقوى تكون في القلب بمراقبة الله تعالى وخشيته، وإذا كانت في القلب صلحت الجوارح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا يقول التقوى في القلب، لا، تقوى في القلب لو كنت صادقا لأثمرت الأعمال الصالحة، لأن التقوى تعين على الخير. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، المقصود والله أعلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلا شك أن التقوى في القلب، وهي تثمر كل خير. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفوائد من الحديث، أنه يكفي الإنسان أن يحتقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر، يكفيه من الإثم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن الفوائد أن الله تعالى حرم مال المسلم وعرضه ودمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا يدل على أن الله تعالى حرم هذه الأشياء، وأن المسلم عليه ألا يأخذ شيئا من مال أخيه إلا بإذنه، ولا يعني يسفه دمه ولا ينتهك عرضه، وإنما يكون يعني ممن يعينه على طاعة الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين قاء في يوم في عرفات، خطبة عرفات، قال: أي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أقالوا: أي يوم من هذا؟ ثم سكت ثم بين بأنه يوم عرفة، ثم قال أي شهر هذا، ثم قال أي بلد هذه، ثم قال إن الله حرم، فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فهذا يدل على حرمة مال المسلم، وأن المسلم ينبغي له ألا يظلم إخوان المسلمين. كذلك ينبغي للمسلم أن يسير على منهج هذا الحديث ويستفيد مما جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن هذا منها، وبالله التوفيق. نعم.
حديث 36 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطى به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم.
هذا الحديث حديث شامل لأنواع كثيرة من أنواع الأعمال الصالحة، من أنواع الأعمال الجامعة المنجية من عذاب الله تعالى المقربة إلى الله تعالى. ومن هذه الفوائد تعليم النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه جوامع الأخلاق وجوامع الآداب، لأن هذا الحديث قد اشتمل على هذه الآداب. ومن هذا يؤخذ أن الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فربنا عز وجل هو أحكم الحاكمين. وفي الحديث من الفوائد أن الكرب إذا نفست فإن الله تعالى ينفس عن من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، وكرب الآخرة كثيرة، والكربة هي الشدة العظيمة والأمور التي تحل بالإنسان سواء كان ذلك من فقر أو من غيره. فهذه الكرب: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والتنفيس كأنه مأخوذ من التخفيف، خفف كأنه مخنوق ثم خفف عنه حتى يتنفس، فكأنه نفس عن أخيه كربة. وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين كذلك أن من نفس أو من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والتفريج هو إزالة الكربة كلها، والتنفيس هو التخفيف، خفف عنه الكربة. والأحاديث تفسر بعضها بعضا. وكذلك التيسير: يسر على معسر، قول عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر يكون بأمرين: إما بإنظاره، فنظرة إلى ميسرة بإنظاره وإمهاله حتى يفتح الله تعالى عليه، وهذا واجب من الواجبات. إذا كان معسرا فإنه يجب على من كان يطالبه أن ينظره وأن يمهله حتى ييسر الله تعالى له. ويكون كذلك التيسير على المعسر بالوضع عنه، يخفف عنه. ويكون أعظم من ذلك بالوضع عنه كل شيء، ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وضع عن معسر أو أنظره أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن هناك من الناس من يكون في ظل الله تعالى غير السبعة، كثير منهم المتحابون في الله، ومنهم من أنظر معسرا كما في هذا الحديث أن من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يدل على أن التيسير على المعسر يكون بأحد هذه الأمر، إما بالوضع عنه وإما بإنظاره كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الفوائد الستر على المسلم، وأنه من الحسنات، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والعورات كثيرة، من ستر مسلما فإنه يكون ممن وعدهم الله تعالى بالستر في الدنيا والآخرة. والذي يعمل ما ينبغي أن يستر عليه على نوعين: أناس من المسلمين يعملون بعض المعاصي ويختفون عليها ويتوبون إلى الله تعالى منها ويندمون ولا يحبون أن يطلع أحد عليهم من الناس، فهذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن عليه أن ينصحه ويعلمه ويرشده ويخوفه ويأمره بالخير ويحذره من عقاب الله. نوع آخر من العصاة يجاهرون بالمعاصي ولا يبالون سواء تكلم فيهم أو غير ذلك، فهؤلاء لا يستر عليهم وليس لهم غيبة، وإنما على الناس أن يبلغوا عنهم ولاة الأمر إن لم يقدروا على إزالة المنكرات التي يقومون بها، لأنهم من المجاهرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح ويكشف ستر الله تعالى عليه ويقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، هذا من المجاهرين. فالخلاصة أن الستر يكون على من يخفي أعماله التي لا يحبها الله تعالى، ويستر عليه ويوجه ويعلم ويرغب في الخير ويحذر من الشر حتى يحصل على الخير. كذلك من هذه الأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام أو هذه الفوائد أن الله تعالى يكون في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فإن الله تعالى يكون في عونه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك يكون الله في حاجته كما جاء في الحديث الصحيح الآخر في الصحيحين: والله في ما يعني من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ما دام في حاجة أخيه يقضيها ويقوم بها فالله تعالى يقضي حوائجه، والحوائج كثيرة يحتاج المسلم من الله تعالى كثير. فلا شك أن هذا من الفوائد التي ينبغي للمسلم أن يستفيدها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من هذه الفوائد في هذا الحديث طلب العلم، وأن العلم من أسباب دخول الجنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم من أعظم الأمور ومن أعظم الطرق لدخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، لأن العلم يدله على الخير، يرغبه في الخير، يحذره من الشر. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يسلكها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فطلب العلم لا شك أنه من أعظم القربات ومن أعظم ما يتقرب به المسلم العبد المؤمن إلى الله تعالى، لأنه يستنير بهذا العلم، والعلم نور يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ويرجو ثواب الله تعالى ورفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد في الحديث المستنبطة أن العلم علمان: علم القلب وعلم اللسان. فعلم القلب حجة على صاحبه، علم اللسان حجة على صاحبه يوم القيامة. إذا كان عنده علم باللسان بدون قلب فهذا يتكلم ويعني يعلم بعض الأمور، ولو حصل له شيء قل يا أخي أنت مسبل، قال والله أنا أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تحت الكعبين ففي النار، لكن الله يهدينا يا أخي لماذا تحلق لحيتك؟ والله أنا أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، من تشبه بقوم فهو منهم، لكن الله يهدينا. وهكذا هذا عنده علم باللسان لكن ليس له عنده علم بالقلب، علم الخشية، علم الرغبة فيما عند الله تعالى، علم رفعة الدرجات، علم الخوف من الله تعالى. والعلم الثاني هو علم القلب، وهذا هو الذي يستفيد منه الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن جمع الله له بين علم القلب وعلم اللسان فهذا من أعظم الدرجات، عنده علم اللسان وعلم القلب، يعرف الأدلة ويعرف الأحكام، وعنده الخشية والرغبة فيما عند الله تعالى، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. هذا هو في الحقيقة من أعظم الناس أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث من الفوائد استحباب التحلق في قراءة القرآن والذكر كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بينه في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه، قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة نوع من أنواع الملائكة، وقيل بأنها الطمأنينة، الطمأنينة ويعني الاستكانة، وقيل هذا وقيل هذا، الأدلة تدل على ذلك، وربما تكون هي نوع من أنواع الملائكة، وكتكون كذلك الطمأنينة والأنس والراحة في هذه الحلقات. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا يدل على فضل حلقات العلم، وأن من حصل عليها وفقه الله تعالى لها حصل له هذا الخير. وكذلك حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم عند الملأ الأعلى من الملائكة، يثني عليهم سبحانه وتعالى أن جلسوا في هذه الحلقات. ومن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك في أحاديث أخر، وفي مسلم: من قعد في مجلس ولم يذكر المسجد ولم يذكر القرآن وإنما ذكر لله تعالى، فهذا يشمل قراءة القرآن ويشمل الذكر إذا اجتمع عليه الناس، سواء كان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان طاهر، فإن الملائكة تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، ومن فضل الذكر، ومن فضل قراءة القرآن كلام الله تعالى، وهذا فيه الخير الكثير والثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن له هذه الخصال الأربع التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. والعمل بهذا الحديث يبلغ صاحبه الدرجات العلى، يبلغه الدرجات العلى عند الله تعالى، ويسرع به إلى الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله قصر به عمله عمله لم يسرع به نسبه. إذا قصر العمل فالنسب لو كان من أعظم الناس نسبا فهذا أبو لهب وأبو جهل من أعظم الناس نسبا، لكنه لم يسرع به إلى الخير، وإنما أسرع به عمله إلى النار وانبطأ به عمله، لم يسرع به. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وبلال رضي الله عن الجميع أسرع بهم أعمالهم ولو كان نسبهم ليس بعريق من أنساب العرب التي يتفاخر الناس بها. فالمقصود أن العمل هو المنجي من عذاب الله تعالى بتوفيق الله تعالى وتسديده وإعانته، أما النسب فلا ينفع صاحبه في الآخرة، وإنما ينفعه العمل الصالح كما بين النبي صلوات الله وسلامه. والحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة غير هذه الفوائد. نعم. نعم. لا اقرأ الحديث. نعم.
حديث 37.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة كتب الله عنده سيئة كاملة وإن هم بها
نعم. وإن هم بها فعملها نعم
وإن سيئة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة
نعم
وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عظيم فيه من الفوائد فضل الله تعالى ورحمته سبحانه وتعالى على عباده وأنه يكتب لهم الحسنات، وهو حديث قدسي من الأحاديث التي يرويها النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى. والخلاصة أن الفوائد في هذا الحديث منها فضل الله تعالى ورحمته على عباده، ومن الفوائد أن عمل الحسنات من عمل الحسنات تضاعف له إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب الإخلاص والرغبة فيما عند الله تعالى. والفائدة الثالثة أن عمل السيئات تكتب به السيئات إذا عملها، وإذا لم يعملها تكتب له حسنة كاملة، فإذا عملها كتب له سيئة واحدة من باب التصغير، وإذا لم يعملها كتب له سيئة كاملة سيئة واحدة حسنة إذا عملها كتبت له سيئة واحدة، وإذا لم يعملها كتبها الله له تعالى حسنة كاملة. وقد اختلفت الحديث في هذا، فجاء في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فذكر العلماء الروايات والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وأن الإنسان إذا عمل الحسنات تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما إذا لم يعمل الحسنة هم بها ولم يعملها، هذه الدرجة الثانية، فإنها تكتب له حسنة كاملة. إنما الأعمال بالنيات، هم بالحسنة. هم مثال ذلك أن يصوم يوما من الأيام، يوم الاثنين من هذا اليوم، فهم أن يصومه ولكن عرض له عارض ما تيسر له، فهذا يكتب له لأنه هم بخير، هم بصدقة تكتب له، ولكن قال حسنة كاملة. الدرجة الثالثة أن يهم بالسيئة، فإذا هم بالسيئة فإذا عمل السيئة هم بها وعملها كتبت له سيئة واحدة من باب التصغير، لا تضاعف، لأن السيئات لا تضاعف ولكن قد تكون عظيمة. فإن هم بها ولم يعملها الدرجة الرابعة فإنها تكتب له حسنة كاملة. وهذه المسألة كما سمعتم فيها خلاف في الأحاديث، والصواب في هذا أنه إذا هم بها ولم يعملها خوفا من الله كما جاء في بعض الروايات إنما تركه من جرائي أي من خوفي، إذا هم بالسيئة ولم يعملها فإنها خوفا من الله تعالى ورغبة فيما عنده كتبت له حسنة كاملة. أما إذا هم بها ولم يعملها للكسل أو لغير ذلك من العوارض بدون أن يتركها لله وبدون أن يحول بينه وبينها حائل فلا تكتب عليه لا حسنة ولا سيئة. هكذا قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه إذا هم بالسيئة وتركها ما تركها لله ولم يتركها بقوة غلب على أمره، وإنما تركها أراد أن مثلا أن يشرب الدخان لا قدر الله ثم تركه، يعني تكاسل عنه ما يعني ما عمله، هذا لا يكتب له لا سيئة ولا حسنة. هذه درجة رابعة. الدرجة الأخرى هم بها واجتهد في طلبها وحاول أن يعملها لكنه غلب على أمره، فهذه تكتب له سيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وفي الحديث فوائد غير هذه الفوائد. نعم بعده. نعم.
حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه من الفوائد الفوائد الكثيرة، منها أنه أشرف حديث في ذكر أولياء الله تعالى، وأولياء الله تعالى هم الذين يقومون بطاعته ويبتعدون عن معصيته، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الفوائد في هذا الحديث أن الله تعالى أعلم وأخبر بأن من عادى له وليا فقد آذنه بالحرب، عليه أن يستعد لمحاربة الله تعالى وأنه محاربا لله تعالى لأنه يحارب أولياء الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد في هذا الحديث أن جميع المعاصي محاربة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها الربا، فإن المرابي محارب لله تعالى وقطاع الطرق محاربون لله تعالى والقائمين بالكبائر محاربون لله تعالى، ولكن المحاربة محاربتان، محاربة عظمى يعني ومحاربة صغرى، فعلى حسب الأعمال وعلى حسب المعاصي والسيئات. ومن الفوائد أن أحب الأعمال لله تعالى الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا من الفوائد، وأن أعظم وأحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد أن العبد إذا أكثر من النوافل بعد الفرائض حصلت له محبة الله تعالى وأحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكذلك من الفوائد أن الإنسان إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات
فإن الفرائض هي القيام بالواجبات التي أوجب الله من صلاة وزكاة وحج وبر الوالدين، وكذلك الابتعاد عن المحرمات، هذا من الفرائض التي فرض الله. إذا أتبع ذلك بالنوافل حصلت له محبة الله تعالى، كما قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم من الفوائد أن من أحبه الله تعالى وفقه وأعانه، ولهذا قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا من الفوائد في هذا الحديث، وأن من أحبه الله وفقه فلا ينظر إلا بتوفيق الله، ولا يستمع إلا ما يحبه الله، ولا تبطش يداه إلا فيما يرضي الله، ولا تمشي قدماه إلا في طاعة الله، توفيق من الله تعالى. ولهذا في بعض الروايات: فبيسمع وبيبصر وبيمشي، وغير ذلك. ومن الفوائد، وهي آخر الفوائد التي أتكلم عنها في هذا، أن من قام بهذه الأعمال وعملها فالله تعالى سبحانه وتعالى يجيب دعواته سبحانه وتعالى، لأنه أحبه. ولهذا قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذا يدل على أن من أسباب ومن يعني وسائل إجابة الدعاء طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قد ورد في بعض الأحاديث في البخاري، في رواية بعض البخاري ومنهم من تكلم فيه، لكن أورده ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، أن الله تعالى يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مسأته. وهذا يدل على أن الله يحبه سبحانه وتعالى، ولكنه كتب الموت، كتب الموت على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. والحديث فيه فوائد كثيرة، وهو حديث عظيم بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه معاداة من عاد الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك محبة من أحب الله، فوجوب معاداة من عاداه الله، وجوب محبة من أحبه الله تعالى. والمسلم عليه أن يعتني بهذا الحديث، وفيه الحث على كثرة النوافل، وأن الإنسان يكثر من النوافل حتى يكون محبوبا عند الله تعالى. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحبه ويرضاه. والحديث فيه فوائد أكثر من هذا، لكن طالب العلم يستفيد، وهذه نقاط نماذج ويقيس عليها المسلم وطالب العلم ويستفيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.